رسالة للدين أبين أفضالة للناس جميعا أهديها للتائب أرجو إقبالة إرضاء الخالق غايتنا لا نبغي إلا ما قاله.
الحمد لله الذي رضي عن عباده من الكثير من العمل وتجاوز لهم الكثير من الزلل وفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، شهر رمضان كما أنه شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن فهو أيضا شهر الدعاء، لأن الله عز وجل ذكر آية الدعاء في وسط آيات الصيام فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالعباد في رمضان يستجيبون لله عز وجل بالطاعات والعبادات، فهم على أمل أن يستجيب الله عز وجل لهم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للصائم يعني دعوة مستجابة، وقال ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والمسافر والصائم حين يفطر وفي رواية حتى يفطر، فطول ما هو صائم مستجاب الدعوة، وأيضا مستجاب الدعوة عند الإفطار. كذلك إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب الجنة على ما على قبول الدعاء. والدعاء يعني كما قال العلماء هو سبب مقتضى للإجابة إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع. الإمام الشوكاني جمع الآيات والأحاديث، منها قوله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر الله جل بالدعاء ووعد بالإجابة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، والآية التي معنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قال المؤمن ولا قال المعتكف ولا قال المعتمر، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى الكافر إذا دعا بإخلاص فالله جل يقبل منه، إذا كان مضطرا إلى الله جل وعلم أنه لا ينجي إلا الله جل فمن كرم الله جل أنه يستجيب يعني له. فنقول إن شهر رمضان هو يعني شهر الدعاء. كذلك ورد في الأحاديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. واحد دعا بولد أو بمال مثلا أو بدرجة علمية مثلا، فإما أن يأخذ ما سأله وإما أن يدخر له أجر في الآخرة يكون هو أنفع له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله يكون الدعاء صاعد والبلاء نازل فيتعالجان يعني إلى يوم القيامة. فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد، وقال إن الله حيي كريم يستحي من الرجل إذا رفع يديه أن يرضهما صفرا خائبتين، الله جل يستحي ألا يعطيه شيئا. فنقول يعني العلماء جمعوا هذه النصوص من الكتاب والسنة وقالوا يقطع بقبول الدعاء إذا توفرت الشرائط وانتفت الموانع، ونحن نتكلم عن ذلك في حلقة مقبلة أنها تأخذ وقتا، ولكن نتكلم عن فوائد الدعاء. فالدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وكان رجل يتردد على أحد الملوك فقال له أحد العلماء يا هذا تذهب إلى من يسد دونك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول ادعوني أستجب لكم، لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله جل أنه غني كريم يحب أن يتفضل على عباده، لا ينقص العطاء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهو يغضب على العبد إذا لم يسأله، ولكن مخلوق لأنه مجبول على الشح والبخل ولأنه فقير بالذات فهو يغضب إذا يعني سئل. من فوائد الدعاء أنه هو استجابة لأمر الله عز وجل، وما استجلب العبد نفعا في الدنيا والآخرة بمثل امتثال أوامر الله عز وجل، فهو أمر الله عز وجل ادعوني استجب لكم. فسبحان الله ذي الكرم الفياض والجود المتتابع جعل سؤال العبد حوائجه وما يصلحه في الدنيا والآخرة، جعل ذلك عبادة وأمر به واعتبر الذين لا يدعونه عز وجل متكبرين عليه. من فوائد الدعاء يعني كذلك يعني أنه تحقيق لتوحيد الربوبية، لأن الرب هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يخفض ويرفع والذي يجمع الناس يوم لا ريب فيه، وهو الذي يربي الناس بنعمه. فعندما نسأل الله عز وجل فنحن نسأل الرب، وذلك دائما الدعاء يأتي بالربوبية. الدعاء أيضا تحقيق لتوحيد الأسماء والصفات، لولا أننا نعتقد أن الله عز وجل سميع يسمعنا إذا دعوناه، وأنه قدير يقدر أن يحقق لنا مطالبنا، وأنه مجيب يستجيب دعاءنا، فلولا إيماننا بهذه الصفات كيف ندعو؟ كما قال الله جل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعيب على الآلهة الباطلة التي لا تسمع ولا تعقل، ولو سمعت ليست عندها قدرة للاستجابة وتحقيق الطلبات والرغبات. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الدعاء أيضا تحقيق لتوحيد الألوهية، لأن الدعاء عبادة، وعندما نوجه العبادة لله عز وجل فهذا من توحيد الألوهية، أننا ندعو الرب الذي يعني يملك يعني كل شيء، ونوجه كل العبادات لله عز وجل، لأن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد عبادة من العبادات إلا الله عز وجل. فنقول هو تحقيق أيضا لتوحيد الألوهية. الدعاء سبب لتفريج الكروبات، فانظروا إلى نوح عليه السلام لما دعا ربه عز وجل قال إني مظلوم فانتصر، قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. تحركت السماء بدعوة نوح عليه السلام وصارت أبوابا ينزل منها الماء، وصارت الأرض يعني عيونا ينبع منها الماء، حتى كان الماء يعني كأمثال الجبال، ونجى الله جل نوحا وأنواعه من المؤمنين. كذلك يعني لما قال أيوب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فالله جل أمره أن يضرب الأرض بقدمه وأن يغتسل من الماء الذي ينبع من الأرض وأن يشرب منه. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت عليه الأحزاب الكافرة وتملأوا عليه قال اللهم منزل الكتاب مجري السحاب اللهم اهزمهم وزلزلهم، فالله جل أرسل عليهم ريحا تخلع خيامهم وتكفأ قدورهم وتجرحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير يعني رجعة. فالدعاء سبب لتفريج الكروبات وسبب لإجابة الطلبات، وأيضا من أعظم أنواع البر إنسان يدعو لوالديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فلولا أن الدعاء يعني من أعظم أنواع البر ما أمر الله جل أن ندعو للوالدين، وهما أعظم الناس حقا علينا بعد حق الله يعني عز وجل. فنقول يعني هذه بعض فوائد الدعاء، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
قدمت إلى الخلق رسالة للدين أبين أفضاله للناس جميعا أهديه.